أكرر ترحيبي لك في هذا اللقاء مستمعي، راجيا إن كنت قد التقطت محطتنا قبل الآن أن تكون قد استفدت مما سمعت. كما تلاحظ، همنا الوحيد وغرضنا الأساسي أن نبين حق كلمة الله لنفوسنا، إن كان ذلك عبر الإجابات على الأسئلة أو عن طريق معالجة قضايا الحياة أو عن طريق دراسة مباشرة لهذه الكلمة. مرة ثانية، أهلا بك معنا. بدأنا المرة الماضية دراسة جديدة في العهد القديم مع سفر يونان النبي، وقد رأينا الهجوم اللاذع على هذا السفر، فقد استنتج النقاد أن سفر يونان هو نقطة الضعف في كلمة الله، وبالتالي فقد كان هذا السفر هو الموضع الذي ركز عليه العدو هجومه باستخدام الأسلحة الثقيلة. وكان الأسلوب القديم يقوم على تفسير هذا السفر مجازيا وتصنيفه مع المؤلفات الشبيهة بقصة روبنسون كروزو. وهنالك من قال بأن هذا السفر هو تدوين لأحداث حلم حلمه يونان، ويقرن البعض الآخر سفر يونان بأسطورة فينيقية عن هرقل ووحش الماء وما إلى ذلك من الأفكار الغريبة. أما القاسم المشترك بين كل هذه المحاولات فهو جعل الحادث رمزا فقط لمعان اجتماعية أو روحية، ولكن هنالك أدلة كثيرة على أن يونان كان شخصية حقيقية وليس مجرد شخصية أسطورية. وقد رأينا أن العهد القديم يتحدث عنه من خلال الأسفار التاريخية، والعهد الجديد أيضا من فم أصدق من وطأ أرضنا، وكان يشهد لصحة ولمصداقية سفر يونان، إنه شخص المسيح له المجد. لذا فمن يشكك في شخصية يونان وقصته مع الحوت إنما يقذف المسيح بالكذب، وهذا تجديف صارخ غير مسموح به. كان يونان نبيا، لكن سفره ليس نبوة بالمعنى الحرفي، أي أنه لم يتنبأ عما سيحصل لدولة ما في زمان ما في المستقبل كما فعل عدد آخر من الأنبياء، لكن يمكن القول من زاوية أخرى بأن أحداث السفر كانت نبوة تشير إلى ما كان سيتحقق في حياة المسيح من موت ودفن وقيامة. وقلنا إن موضوع السفر ليس الحوت، الحوت ليس البطل وليس العدو في قصة يونان. من جهة ثانية، ليس غرضنا إنقاص دور الحوت كما أنه ليس غرضنا تضخيم دوره، بل المهم أن نرى كل شيء في هذه القصة في مكانه بالمنظار الصحيح. والموضوع الرئيسي نوجزه بكلمتين: الله والإنسان، أو نعمة الله والإنسان. ولدى تناولنا لأي سفر من الأسفار المقدسة ينبغي علينا أن نفرق بين ما يسميه دكتور مورغان بالأحداث الأساسية والأحداث العارضة، فالأمور العارضة في سفر يونان هي الحوت واليقطينة والريح الشرقية والسفينة وحتى مدينة نينوى. أما الأمران الرئيسيان هنا فهما الرب ويونان، أي الله والإنسان، فهذا هو المحور الذي يدور حوله السفر بأكمله. نتابع اليوم الحديث عن مقدمة سفر يونان. ربما يؤدي قصر هذا السفر إلى اعتقاد القارئ العادي بأنه لا يوجد شيء هام فيه باستثناء النقد الساخر عن ذلك الحوت الذي بلع يونان. والكلمة المترجمة حوت هي كيتوس، وتعني وحشا مائيا هائلا. ورغم أن هذا الوحش قد يكون حوتا، إلا أنه ربما لا يكون كذلك، لأن الكتاب المقدس يخبرنا أن الله أعد هذا المخلوق بصورة خاصة لأداء هذه المهمة. لكن سفر يونان يحتوي على 4 فصول قصيرة، وهو يبلغ في حجمه ضعفي حجم سفر عبادية الذي يعد أصغر أسفار العهد القديم. وبسبب قصاره فنحن نميل إلى التغاضي عنه، لكن لا ينبغي علينا أن ندعو أيا من هذه الأسفار بالأنبياء الصغار، لأن كل منها يشبه القنبلة الذرية في مفعوله. هنالك 6 مواضيع هامة في هذا السفر، وهي وثيقة الصلة بنا في وقتنا الحاضر. أولا، إنه السفر الوحيد في العهد القديم الذي يتحدث عن قيامة الرب يسوع المسيح، ويجدر التنويه إلى أن جميع عقائد الإيمان المسيحي العظيمة مبينة في بعض أسفار العهد القديم. فعلى سبيل المثال، فإن سفر الخروج يبين لنا الفداء، فتحرير الخاطئ الذي يأتي إلى المسيح من الخطية موضح في هذا السفر. وفي سفر رعوث نجد رومانسية الفداء، أي جانب المحبة من الفداء. وفي سفر أستير نجد رومانسية العناية الإلهية. وفي سفر أيوب نتعلم عن التوبة. وهكذا يمكننا أن نجد عقائد إيماننا العظيمة موضحة في أسفار العهد القديم. وسفر يونان الصغير هذا يعلم عن قيامة الرب يسوع المسيح. ولو أن هذا السفر لا يعلم عن القيامة لما وجدنا سفرا آخر في العهد القديم يعلم عن ذلك. لهذا يمكننا القول بأن سفر يونان هام بالفعل. ثانيا، يعلم سفر يونان بأن الخلاص ليس بالأعمال، وإنما بالإيمان الذي يؤدي إلى التوبة. فالطريق إلى الله ليس بأعمال البر التي قمنا بها، وإنما بدم الذبيحة البدلية التي قدمها الرب. ويمكننا أن نجد أهم جملة في سفر يونان في الفصل الثاني، حيث نقرأ في الآية 9: للرب الخلاص، فالرب هو منشئ خلاصنا. القصد الثالث العظيم من هذا السفر هو أن يبين لنا أن مقاصد نعمة الله لا يمكن إعاقتها أو تعطيلها. فقد رفض يونان الذهاب إلى نينوى، لكن الله كان مصرا على توصيل رسالته إلى نينوى. والشيء المدهش في هذه الحالة بالتحديد هي أن يونان كان سيصبح شاهدا لله في نينوى، ورغم أنه لم يكن يعلم أنه ذاهب إلى هناك، إلا أنه ذهب بالفعل. الحق العظيم الرابع في سفر يونان هو أن الله لن ينبذنا بسبب عدم جدارتنا بالثقة. فقد يحجم الله عن استخدامنا، لكنه لن ينبذنا. وكما نلاحظ في لعبة كرة القدم مثلا، فهناك لاعبون يدعون لاعبي الاحتياط يبقون جالسين على المقاعد طوال الوقت تقريبا، ولا يتم إشراك أي لاعب في المباراة إلا إذا اقتنع المدرب بأنه سيسهم بفاعلية في تلك المباراة. فإن لم نكن أنا وأنت صديقي المستمع جديرين بالثقة، فسوف يبقينا الله جالسين على المقاعد خارج الملعب، لكننا نبقى جزءا من الفريق ونرتدي الزي الموحد للفريق، وفي أي وقت نريد فيه أن نشارك في لعبة الحياة وأن نعمل مشيئته، فإنه سيسمح لنا بذلك. الحق العظيم الخامس الموضح في هذا السفر هو أن الله صالح ومنعم. فإن قرأت صديقي المستمع يونان الفصل الرابع والعدد الثاني، فسوف تجد أروع صورة عن الله في كل الكتاب المقدس. فمن الخطأ أن نقول بأن العهد القديم يكشف لنا عن إله الغضب، وبأن العهد الجديد يكشف لنا عن إله المحبة. فالله لا يظهر بصورة الإله المنتقم في سفر يونان. أما الحق السادس والأخير في هذا السفر فهو أن الله هو إله الأمم. فحينما اختار الله إبراهيم فكأنه قال للأمم: سوف أترككم لبعض الوقت بسبب الخطية التي اقترفها الجنس البشري، وسوف أقوم بإعداد خلاص لكم من خلال رجل وأمة، وسوف أحضر الفادي والمخلص إلى هذا العالم من خلالهم. والآن فإن لدى الله خلاصا للبشرية جمعاء. لهذا يمكنك صديقي المستمع أن تكتب الآية رومية 3:29 على الصفحة التي يبدأ بها سفر يونان في كتابك المقدس، حيث يقول الرسول بولس: أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا. فسفر يونان يكشف أنه حتى في العهد القديم فإن الله لم ينسى الأمم. فإن كان مستعدا لتخليص امرأة مثل رحاب الزانية، وأمة وحشية وقاسية مثل الأشوريين وسكان عاصمتها نينوى، فيمكننا القول بكل تأكيد إن الله معني جدا بتخليص الخطاة أجمعين. هناك نهجان اثنان لدراسة سفر يونان. النهج الأول الذي يتبعه غالبية المفسرين هو توضيح أوجه الشبه المذهلة بين يونان وبولس، فقد كان كل من بولس ويونان مرسلين إلى الأمم، وكلاهما طرح في البحر، وكلاهما كان شاهدا للبحارة على ظهر القارب، وكلاهما عمل على إنقاذ هؤلاء البحارة من الموت المحقق. كما أن هناك أوجه شبه مذهلة أخرى يمكن للدراسة المتعمقة أن تكشفها لنا، فمع رحلة الرسول بولس إلى روما، والتي يمكن اعتبارها رحلة تبشيرية، يمكننا القول بأن الرسول بولس قام بأربع رحلات تبشيرية. كما يمكن تقسيم الفصول الأربعة لسفر يونان إلى أربع رحلات تبشيرية قام بها يونان. فالرحلة الأولى كانت إلى جوف الحوت، والرحلة الثانية كانت إلى البر، الرحلة الثالثة كانت إلى نينوى، والرحلة الرابعة كانت إلى قلب الله. ويمكننا القول أيضا بأن هذا تقسيم جيد وجدير بالثقة لهذا السفر، لكن ربما يفضل البعض أن يضع مخططا للسفر دون مقارنته بالرسول بولس. وربما كان وضع مخطط دقيق لسفر يونان أصعب من وضع مخطط لسفر الرؤيا. وهكذا فسوف نعتمد النهج الثاني في تقسيم السفر، والذي يمكننا أن نطلق عليه اسم نهج الجدول الزمني. هنالك ثلاثة أشياء هامة في أي جدول زمني لإقلاع الطائرات أو مغادرة القطارات مثلا، وهذه العناصر الثلاث هي كالتالي: أولا زمان ومكان مغادرة القطار أو إقلاع الطائرة، ثانيا وجهة الطائرة أو القطار، وثالثا وقت الوصول. وبالتالي إن نظرنا إلى سفر يونان كجدول زمني، فسوف يصبح مخطط السفر على النحو التالي: في الفصل الأول سنرى المغادرة من السامرة أو من جت حافر إلى نينوى، والوصول إلى الحوت في النهاية. في الفصل الثاني سنرى مغادرة الحوت إلى نينوى ثم إلى البر. الفصل الثالث سنرى مغادرة البر إلى نينوى والوصول إلى نينوى. وفي الفصل الرابع سنرى مغادرة نينوى إلى اليقطينة، ومن ثم إلى قلب الله. هذا وكما عودتكم أحبائي، فإنني أقدم مخطط السفر مطبوعا مع هذه الحلقة لكل من يكتب في طلبه. تعال بنا الآن صديقي نستمع إلى نص الفصل الأول من سفر يونان، تقرأه لنا مشكورة الأخت رندة.
وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتايا قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوطية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا، فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك ومن أين أتيت، ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونانا وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي.
وصية الرب، أمر الرب كان واضحا جدا لهذا الرجل: قم اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. كانت نينوى فعلا مدينة عظيمة، وكانت عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وتقع على نهر دجلة. والإمبراطورية الأشورية كانت القوة العظمى في العالم المعروف آنئذ. كانت مدينة عظيمة، لكنها كانت مدينة شريرة، حتى صرح الله قائلا: إنه قد صعد شرهم أمامي. صحيح مستمعي أن الله يحتمل الكثير ويتمهل كثيرا، لكنه يصل وقت لا يعلم غيره متى يعاقب الله الشر. ربما أنت شخصيا تعيش في خطية ما يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وتظن وتقول في نفسك: إن الله رحيم، أو إنه لم يعد يسأل، وتستمر تفعل الشر حتى اليوم. ولكن احذر يا صديقي، فغضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم. وإن كانت محبته تتمهل عليك، لكنك لا تقدر أن تصمد أمام قضائه. أو ربما أنت ترقب جارك وتعلم جيدا أنه بنى بيته بواسطة المال الحرام، بواسطة السرقة والاحتيال، وأنت الذي تخاف الله محتاج للقوت اليومي. أرجوك تمهل على الله، لأنه في ساعة معينة يشتعل غضبه على شر الإنسان وليس من يطفئ. لقد صعد شر مدينة نينوى أمام الله، فأمر عبده يونان أن يذهب وينادي عليها، أي أن ينادي عليها بالخراب. ويونان يعصى إلهه، فماذا يفعل؟ يقوم ويهرب إلى ترشيش. مكتوب: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. نينوى تقع شرقا، شرق فلسطين، ويونان يأخذ سفينة من مدينة يافا الساحلية في فلسطين ويتوجه غربا إلى ترشيش. ترى، هل المشكلة التي نواجهها عندما نقرأ هذا السفر هي الحوت؟ كلا، بل يونان نفسه هو المشكلة، يونان الذي يعصى إلهه. ونتساءل: لماذا عصاه، أو لماذا يعصاه؟ سنجيب عن هذا السؤال في الحلقة المقبلة بإذن القدير. فحتى ذلك الحين أصلي أن تمكث في نعمة الله وسلامه.